من صور أكل السحت اكتساب المال من السحر الحمد لله منشئ الموجودات وباعث الأموات وسامع الأصوات ومجيب الدعوات وكاشف الكربات عالم الأسرار وغافر الأوزار ومنجي الأبرار ومهلك الفجار ورافع الدرجات الذي علم وألهم وأنعم وأكرم وحكم وأحكم وأوجب وأزم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئات واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا من له علم الغيوب ووصفه نجم 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 ستر العيوب وكل ذاك السماح أخفيت ذنب العبد عن كل نجم نجم الوري كرم فليس عليه ثم جناح فلك التفضل والتكرم والرضا نجم نجم أنت الكريم الواهب الفتاح وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وعلى أهله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتبعهم بإحسان
ونحن معهم يا أرحم الراحمين. العناصر أولا أسباب أخذ المال الحرام ثانيا تعريف السحر وتاريخه ثالثا حرمة السحر رابعا أنواع السحر خامسا كيفية الوقاية من الساحر الموضوع أولا أسباب أخذ المال الحرام الطمع وعدم الرضا بالقليل وهو الذي يفسد على المرء دينه هو دنياه وأخاه فالناظر إلى ما تعيشه البشرية في الحقبة الأخيرة من حروب طاحنة وظلم واستبداد يرى الطمع هو الذي يجعل الدول يقتل بعضها بعضا من أجل الاستيلاء على ثروات ومدخرات الأمم فعن كعب بن مالك ناقص ويناقص قال قال رسول الله ناقص ناقص ما ذبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال المناوي فمقصود الحديث أن الحرص على المال والشرف أكثر إفسادا للدين من إفساد الذبين للغنم لأن ذلك الأشر والبطر يستفز صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره وذلك مذموم لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعا وقال ابن عبد القدوس لا تحريصن فالحرص ليس بزائد نجم نجم في الرزق بل يشقى الحريص ويتعب ويظل ملهوفا يروح تحيل نجم نجم والرزق ليس بحيل يستجلب كم عاجز في الناس يأتي رزقه نجم نجم رغدا ويحرم كيس ويخيب عدم الخوف والحياء من الله وعن أبي مسعود الأنصاري ناقص ويناقص قال قال النبي ناقص ناقص إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تخش عاقبة الليالي نجم نجم ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير نجم نجم ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير نجم نجم ويبقى العود ما بقي اللحاء وقال آخر ورب قبيح ما حال بيني نجم نجم وبين ركوبها إلا الحياء فكان هو الدواء لها ولكن نجم نجم إذا ذهب الحياء فلدو قال أبو حسان عيسى بن عبد الله البصري سمعت الحسن بن عرفة يقول قال لابن المبارك استعرت قلاما بأرض الشام فذهبت على أن أرده فلم قدمت مروة نظرت فإذا هو معي فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه وروى عن امرأة صالحة أنه قد أتاها نعي زوجها خبر وفاته وهي تعجن العجين فرفعت يدها وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شريك تعني الورثة الحرص على المكسب السريع بعض الناس يستعجلون في قضية الرزق فهم يريدون الحصول على المال من أي جهة وبأي طريق حتى لو كان من حرام فالمكسب السريع عندهم هو الغاية المرجوة والهدف المنشود وقد يتأخر الرزق عن بعض الناس لحكمه يعلمها مقدر الأرزاق ومقسمها فيحمله استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله ولقد حذر النبي من ذلك فقال فيما رواه عنه ابن مسعود وأن رسول الله قال ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه فلا يستبطن أحد منكم رزقه فإن جبريل ألقى في روعي أن أحد منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب فإن استبطى أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته فلا يبع العاقل دينه من أجل نعيم زائل يزول مع أول صبغة في النار أعاذنا الله منها فعن أنس بن مالك
قال: قال رسول الله: أرضيت بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة؟ فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويتاب أشد الناس في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. الجهل بخطورة الكسب الحرام وحكمه. كثير من الناس يجهل خطورة الكسب الحرام وحكمه وأثره السيء عليه، ويتهاون في معرفة ما يحصله من أموال وما يتناوله من طعام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق ناقص ويناقص غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأتال منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكدت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤذله كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. وأوصت إحدى الصالحات زوجها وقالت له: يا هذا، اتق الله في رزقنا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وقال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. 62 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. 63 المائدة: أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل لبس ما كانوا يعملون، أي لبس العمل كان عملهم وبس الاعتداء اعتداؤهم. وقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون، يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط. لبس ما كانوا يصنعون، يعني من تركهم ذلك. وللسحت صور كثيرة، من بينها كسب المال من خلال أعمال السحر والتنجيم والكوكب وقراءة الكف وكل ما على شاكلته، وهو ما نتحدث عنه في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. ثانيا، تعريف السحر وتاريخه. تعريف السحر لغة هو ما خفي واستتر سببه، وهو عملية تؤدي إلى تغيير الشيء عن حقيقته بطرق متعددة كالكلام والكتابة والطلاسيم والخدع ونحوها، ومن عواقبه التأثير في جسم المسحور وحواسه، وهو أنواع مختلفة، بعضها يقتل، وبعضها يمرض، وبعضها يهدم العلاقات الإنسانية. اصطلاحا هو فعل شرير تستعمل فيه كلمات وكتابات وطلاسم معينة يتمكن بموجبها للساحر من استخدام الشياطين لمصلحته بهدف إلحاق الضرر بأشخاص معينين، ويأخذ أحيانا شكل أدوية وعقاقير وخطاط غريبة تؤثر على صحة المسحور وعقله وتتحكم في إرادته ورغباته، فيتصرف بعكس ما تريد نفسه. وترتبط معاني السحر عموما بالإخفاء والاستتار والخداع والتمويه والتلهي والإشغال، ولا يتحقق أذاه إلا بمشية الله، مصداقا لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. البقرة. قال ابن كثير في تفسيره: قال سدي: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، قال: لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عرضوه بالتوراة فخصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن فنابذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن. فذلك قوله: كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله: كأنهم لا يعلمون، قال: إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. عن ابن عباس قال: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس، فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال السدي في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان. قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة كما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة، فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيبة. فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، وخلفي من بعد ذلك خلف تمثل الشيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا، أي لا ينفد بالأكل منه؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي. فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته، فحافروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر، ثم ذهب وفشف الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خصموه بها، فذلك حين يقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال سعيد بن جبير: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستخرجوه وعملوا به. فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود، وعده في من عد من المرسلين. قال: من كان بالمدينة من اليهود ألا تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا؟ وأنزل الله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وروى أنه لما مات سليمان عليه السلام قام إبليس ناقص لعنه الله ناقص خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن سليمان لم يكن نبيا إنما كان ساحرا، فاتمسوا سحره في متاعه وبيوته. ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحره، بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا. فقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمنا. فلما بعث الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر داود وسليمان، فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء إنما كان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، رواه ابن جرير عن شهر بن حوشبة الآية. فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام. وقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان، وعداه بعلي لأنه تضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير: على هاهناء بمعنى في، أي تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن جرير وابن إسحاق قلت: والتضمن أحسن وأولي. والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله ناقص، وكان السحر قبل زمن سليمان ناقص صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وقال قوم صالح ناقص وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام ناقص لنبيهم صالحا إن ملا أنت من المسحرين أي المسحورين على المشهور، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملاكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكرت كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك، وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزل بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجم عن نسوردا عليهم، وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال قتادة كان أخذ عليهما أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر، وقال ابن جرير في هذه الآية لا يجتري على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فيه المحنة والاختبار، ومنه قول شاعري وقد فتن الناس في دينهم مضروبه في وخلي ابن عفان شرا طويلا ما الذي يجعل الشياطين يقومون بخدمة سحرة الإنس وينفذون أمرهم، إن الشياطين بسبب فساد طبعهم يبحثون عن ضرر وإلحاقه بالآخرين، لا سيما إذا كان يحصل لهم بهذا الضرر نفع معنوي، فإذا ناداهم الساحر بألفاظ التعظيم وأقسم عليهم بأسماء عظمائهم وتقرب لهم بالذبح ونحيه حصل لهم نفع معنوي، وهو شعورهم بالعزة لاحتياج الإنس لهم وإذلال أنفسهم لهم، وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا، فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت بهم كانوا بمنزلة أكابر الناس، إذا خضعوا لأصاغرهم ليقضوا لهم حاجاتهم فأعطوهم بعض حاجاتهم، فلذا كلما كان الساحر أشد إغالا بالكفر كانت خدمة شياطين الجن له أكثر، وظهر على يديه من السحر أشد مما يظهر على يدي غيره. ثالثا حرمة السحر هو العلم الضر، قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره لا يفلحون، قال تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. طه كثرة الكذب في حديثهم، عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها ماء كذبة، يخطفها معناه استرقه وأخذه بسرعة، يقذفها معناه يلقيها، فالجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين كما تذن الدجاجة بصوتها صواباتها فتتجاوب، قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملاكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، البقرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، لقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله، وقال الحسن البصري: من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله، كما أن النفع والضر من الله تعالى لا يملكهما أحد من الخلق مهما علت منزلته أو عظمت قوته أو كثر جمعه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأنعام لا يعلمون الغيب، علم الغيب خصائص من خصائص الربوبية، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن الله تعالى يكشف ما شاء من غيبه لمن شاء من عباده. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. آل عمران 179. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا مضروبه في إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الجن والجن الذين يعتقد كثير من البشر أنهم ينفعون ويضرون من دون الله تعالى وأنهم يعلمون الغيب، أخبر الله تعالى عنهم أنهم ما علموا بموت سليمان عليه السلام وقد استعبدهم واستعملهم وما تبينهم، ولو علموا الغيب لعلموا بموته وكفوا عن خدمته. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبق فالشيطان الذي يمد الساحر بالمعلومات لا يمكن أن يتنبأ بالمستقبل، إلا أن غيب الحاضر ممكن. أنت جالس في مصر، قد ينتقل الشيطان من العراق إلى مصر بزمن قصير جد، فقد يخبر هذا الساحر أنه حدث بالعراق كذا، هذا اسمه غيب الحاضر. وغيب الماضي عن طريق استحضار قرين هذا الإنسان، فقد يدعون أنهم يحضرون أرواح الموتى، هم لا يحضرون أرواح الموتى، ولكنهم يتصلون مع قرين الميت، فيعطي دقائق حياته اليومية، فيتوهم الإنسان أن هذا من نوع استحضار أرواح الموتى، وهو كذب بكذب. فقد يخبر من جاء إليه بأن عائلته من صفاتهم وأسماؤهم كذا وكذا، وهذا من خلال القرين. فقرين الساحر يعلم من قرين من جاء إليه بما يريد ويخبرها لساحره، ثم يقول الساحر هذه الأمور فينخدع بها بعض الناس وهكذا. والقرين قد ورد ذكره في القرآن والسنة، فقال تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين واحد وخمسون، سورة صاد. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، 36. الزخرف. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد، وقيل معناه صار مسلما مؤمنا، وهذا هو الظاهر. وقال القاضي: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصامه، النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسم هو خاطر هو لسان هو. في هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغواه، فأعلمنا بأنه معنى نحترز منه بحسب الإمكان، لا يتبعهم إلا الكذب تلفجرة. قال تعالى: هل أنبئكم علي من تنزل الشياطين، 221. تنزل على كل أفاك أثيم، 222. هل أنبئكم أي أخبركم على من تنزل الشياطين مضروبه في تنزل على كل أفاك أثيم، أي كذوب في قوله وهو الأفاك أثيم وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراهم من الكذبات الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة. السحر من أعمال الشياطين. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش أراه. قال فيتزمه، فيتزمه أي يضمه إلى نفسه ويعانقه. عدم قبول الصلاة 40 يوما. عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عرافة، العراف من جملة أنواع الكهان. قال ابن الأثير: العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضلاه ونحوهما، فسائلهم لا تقبل له صلاة 40 يوما. وليس معنى هذا أنه لا يصلي أو يمر بالإعادة بعد انقضاء 40. فهذا الحديث ونحوه محمول عند أهل العلم أنه لا ثواب له في صلاته مدة 40، وذلك أن الصلاة لها ثواب وإتيان السحر كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا تقابل ثواب الصلاة وعظم ذنب إتيان السحر ساوى ذنب أجر الصلاة هذه المدة، فكأنها لم تقبل منه لأنه لم ينتفع بها في رفع درجاته بل حطت من خطاياه البهتان والإثم المبين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. 58 الأحزاب من الكبائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. اجتنبوا، ابتعدوا. الموبقات، المهلكات. وهذا يدل على عظم جريمة السحر لأنه قرنه بالشرك وعده من السبع الموبقات التي نهي عنها لكونها تهلك فاعلها في الدنيا لما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية، وتهلكه في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم. الخروج من الإسلام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته من دبورها فقد برئ مما أنزل على محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ليس منا، أي ليس على ديننا الكامل الذي يعتبر صاحبه كامل الإيمان. من تكهن، أي من تعاطي الكهانة الذي يباشرها سواء كان الكاهن نفسه أو الذي يتكهن عنده ويطلب منه بعد معرفة المغيبات ونحو ذلك، أو وسط أحدا يذهب إلي كاهن ليحصل له على المطلوب من جراء التعامل مع ذلك الكاهن من الحصول على مرغوب أو نحو ذلك. تطير، يعني باشر فعل التطير بنفسه كالذين يتشائمون بصوت البومة أو ببعض الأشهر أو ببعض الأيام أو ببعض الأمور أو بصوت الذباب أو نحو ذلك. وسواء كان طلب من يتطير له، لأن بعضهم ينظرون إلي الطائر، أو يكلفون من ينظر ماذا يفعل الطائر، هل يأتي من اليمين أو من اليسار أو من الخلف أو من الأمام أو كل نوع من ذل، لك له وجه عندهم مما يحمل على الإقدام أو الأحجام. ومن سحر أو سحر له، يعني باشر السحر بنفسه أو طلب من يسحر له، كأن يتوجه إلى الساحر ويطلب منه أن يسحر له من أجل تحقيق غرض معين أو الحصول على هدف محدد. وقد تبرأ النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص من كل أول أكو. وعن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. ويدخل في السحر التنجيم والكواكب وقراءة الكف وغيرها. ليس لهم في الآخرة خير يرجى. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول. لو كان لهم علم بما وعظوا به لا يدخلون الجنة. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع. العذاب في جهنم. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. 42 وإن جهنم لموعدهم أجمعين. 43 لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. 44 الحجر حكم تعلم السحر. اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك وشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين. وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم، إلا شافعي فإنه قال: يقتل والحال هذه قصاصا. توبة الساحر. قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا تقبل. وقال شافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك وأحمد وشافعي: لا يقتل لقصة لبيد بن الأعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل والله أعلم. رابعا: أنواع السحر. قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر 8. النوع الأول: سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل مبتلا لمقالاتهم وإرادا لمذهبهم. النوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه، وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق، لما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق، القدر لسبقته العين. النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين: مؤمنون وكفار وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبات والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. النوع الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطي ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذا الشعبذة الحاذقة يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحيه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا، ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلي ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفتن الناظرون لكل ما يفعله. قلت وقد قال بعض المفسرين إن سحر ساحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاء بسحر عظيم، وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قالوا ولم تكن تسعى في نفس الأمر، والله أعلم. النوع الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد، ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورنها ضحكة، إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور التخيل، قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل، ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زيبقاء فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزيبق، فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها، ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطعام منهم، وأما الخواص فهم معترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. النوع السادس الاستعانة بخواص الأدوية في الأطعمة والدهانات، قال واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد، قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحياة إلى غير ذلك من المحالات. النوع السابغ التعليق للقلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخالفة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء، قلت هذا النمط يقال له التنبل وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلي معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان النبيل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. النوع الثامن السعي بالنميمة من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس، قلت النميمة على قسمين تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليه، فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وتلافي كلمة المسلمين أو على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحرب خدعة، وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة والله المستعان. ثم قال الرازي فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه، قلت وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في لغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والسحر الرئة، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة انتفخ سحره، أي انتفخت رئته من الخوف، وقالت عائشة رضي الله عنها قبضه الله بين صحري ونحري ودفن في بيتي بين سحري ونحري بين صدري وعنقي، هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم ناقص، رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا ناقص. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا؟ ناقص، أي تنشرت ناقص. فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. رعوفة هي حجر يوضع على رأس البئر يقوم عليه المستقى، وقد يكون في أسفل البئر أيضا يجلس عليه من يقوم بتنظيفها. تنشرت هي تعيين من سفيان بن عيينة لمرادها بقولها أفلا، ومعناها من النشرة، وهي الرقية التي تحل السحر، فكأنها تنشر ما طواه الساحر وتفرق ما جمعه. وسحر النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص لا يخل في مقام النبوة، فما أصابه ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص نوع مرض، وهو كسائر الخلق يصيبه ما يصيب الناس من الأذى الدنيوي، فلذا أغمي عليه ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، وشش رأسه وكسرت رباعيته. وكونه ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يخيل إليه أنه يفعل الشيء هذا فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، وأما يتعلق بتبليغ الدين فهو معصوم بإجماع أهل العلم. وقد سحر موسى ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص سحر تخيل قبله، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طه، فلم يكن ذلك قادحا في رسالته ناقص صلى الله عليه وسلم. وليس كل من أصيب بالسحر بسبب معصية الله، فالسحر كغيره من مصائب الدنيا يبتلى بها البر والفجر. فسيد الخلق أتقى الناس لربه ناقص عز وجل ناقص سحيرة. خامسا، كيفية الوقاية من السحر: الاستقامة على أمر الله، لأن الوقاية خير من قنطار علاج. يمكن للمسلم أن يقي نفسه من السحر بعد أشياء أبرزها الاستقامة على منهج الإسلام والتشبه بالعقيدة الصحيحة، فالإيمان بالله تعالى والتوكل عليه سبحانه وتوحيده في العبادة عوامل تقف كالدرع القوي أمام السحر والسحرة. ومن العوامل الأخرى المساهمة في الوقاية من السحر: المحافظة على الفرائض والواجبات، والابتعاد عن المحرمات، والتوبة من السيئات، والاعتقاد الجازم بأن النفع والضر لا يحدث إلا بإذن الله تعالى، وأن السحر والشعوذة شرك وضلال، إضافة إلى الابتعاد عن مصادقة السحر أو مطالعة كتبهم. تقوى الله تعالى، قال تعالى: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا مضروبه في ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الطلاق: حفظ الله في أوامره ونواهيه. عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله فيما افترضه عليه فعلا أو تركا حفظه الله في دينه ودنياه، فلم تضره الشياطين. لكل داء دواء. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء براء بإذن الله عز وجل، وإذا كان الله هو الشافي فلا ينبغي طلب الشفاء من غيره ولا بوسائل حرام، بل ينبغي سؤاله وحده والأخذ بالأسباب المباحة، فبها بأمر الله يكون الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى. ولو كان الشفاء بهذه الوسائل لرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشفاء بها. القرآن الكريم يعتبر ذكر الله سبحانه وتعالى من أنجع الطرق التي تقي من السحر وسائر الشرور، ومن ذلك قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين والآيتين من آخر البقرة أو سورة البقرة كلها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولمن لا يعرف قراءة القرآن أو لا يستطيع، يمكنه استخدام الآيات والسور المذكورة بتشغيلها في البيت على شكل أشرطة وأسطوانات، وقراءة آية الكرسي كل مساء. عين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وتلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقص، فذكر الحديث ناقص، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. ذكر الله والاستعاذة به. عن خولة بنت حكيم السلامية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. الدعاء. عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. الرقية الشرعية. يمكن للمسلم أن يلجأ للرقية الشرعية فيطلبها لنفسه أو أهله من الرقاه الصالحين الذين تتوفر فيهم الشروط الشرعية، كما يمكنه أن يرقى نفسه أو أهله بنفسه بالقرآن والذكر والأدعية ومن ذلك. الرقية التي رقي بها جبريل نبينا الكريم. فعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال: نعم. قال: باسم الله أرقيك من كل شيء يذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم، يمسحه بيمينه: اذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أكل سبع تمرات من عجوه يوميا. عن عمرو بن سعد سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. الحجامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع العلاج إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. ومن المهم جدا أن يكون المعالج والمعالج عندهما إيمان صادق وعندهما ثقة بالله وعلم بأنه سبحانه مصرف الأمور وأنه متى شاء شيئا كان وإذا لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، فالأمر بيده جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعند الإيمان وعند الصدق مع الله من القاري والمقروء عليه يزول المرض بإذن الله وبسرعة، وتنفع الأدوية الحسية والمعنوية. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، إنه سميع قريب. وغيرها من الوسائل المباحة التي ليس فيها مخالفة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آه وصحبه وسلم. إعداد الشيخ أحمد أبو عيد. 1,098,594,854.